والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا إلى الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواة أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره: قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه أيضا من رواة الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا هاهنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. لأنه يعني مقصودهم إيش معنى يعني أحللت الحلال؟ ما الحلال هو حلال، يعني كيف أحللته؟ ها؟ أي بس إتيان الحلال هو شيء عادي، تأتيه ولا ما تأتهوش، يعني بالتالي هو يعني إيه الآن بتكلم على التزامات. فأنت لما تأتي الحلال هو ولو ما أتتهوش مش حرام عليك. يعني افترض أن في أشياء كثيرة في الدنيا حلال، تمام؟ الحلال هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، يعني تفعله ولا ما تفعلوش أنت حر. يعني مثلا أنت والله خرجت تتمشى شوية، تمام، أو رحت إلى حديقة جلست فيها شوية، ده شيء حلال لا الشارع طلبه منك، طلب منك أنك تفعله ولا طلب منك أنك تتركه. وبالتالي هم عاوزين يفسروا كلمة أحللت الحلال، يعني لما حرمت الحرام واضح حرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته وما عملتوش، لكن طب كيف احللت الحلال وانت اساسا الحلال ليس مطلوب فعله ولا مطلوب تركه؟ فعلشان كده خلي بالكم، ودايما يعني ياتي النقاش والاراء هتلاقيه في الايه في الحاجه اللي فيها اشكال. فهنا هتجد انه الاقوال في ايش معنى احللت الحلال، تمام. فشوف هنا قال ايه: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، ده تفسير على انه إيه تعتقد حله سواء عملته ولا ما عملتوش، لان اعتقاد حلية ما احله الشارع ده ينبغي انك تعتقده، يعني ما ينبغي ان تحرم ما احل الله ولا تحل ما حرم الله. فان كان الله اباح مثلا اكل شيء معين، مثلا اكل اي طعام، فانت ما ينبغي انك تحرمه، فصح تعتقد حله، بس هل هذا المعنى كافي؟ قال: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته، زاد هنا في الحرام ايه مع اجتنابه. ويحتمل تفسير ثاني ان يراد بتحليل الحلال اتيانه، قد يقصد به اتيانه ليس على وجه الالزام، بمعنى انك لا تمتنع منه تحريما، يعني انك تأتيه بس ليس على وجه الالزام او شيء، انما على وجه ان ده شيء احله الله سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان شوف، لو امتنع الإنسان عن الحلال لعدم رغبته فيه ده شيء عادي، لكن لو امتنع عن الحلال تعبدا أو تحريما له فده بدعة. يعني في فرق. الآن مثلا شوف، في ناس ممكن ما تحبش الدجاج، تمام، مش عاوز يأكل دجاج، ما بعضهم كده، يعني بعضهم ما بيحبش البامية مثلا، بعضهم ما بيحب، عادي ما حدش يجبره على ايه على هذا. لكن لو جيت قلت انا اعتقد حرمة الطعام الفلاني او حرمة الدجاج او مش هاكله لانه لا يجوز، هنا تأتي البدعة، تمام. مثل ما هي مذهب بعضهم، مثل ما قيل على ابي العلاء المعري الشاعر المشهور انه كان لا يأكل ايه الحيوانات، يعني لا يأكل الحيوانات، وده مذهب لبعض الفلاسفة اللي هو يقول لك نباتي، يعني فلان نباتي. النباتي على قسمين، لو واحد نباتي صحة، يعني في بعضهم الآن مذاهب في أوروبا طبية، يعني بيقول إن اللحوم الحمراء واللحوم هذه وكلام زي كده فيها نسب من الكوليسترول وفيها نسب من بتعمل مشاكل. فبعضهم الآن من الناحية الصحية ما بيأكلش اللحوم الحمراء، تمام. وفي مذاهب فلسفية، مذاهب فلسفية انه ما يأكلش الحيوانات المذبوحة، وده اللي كان عليه ابو العلاء المعري، لانه كان اختلط عليه الفكر بالفلسفة، وخالط بعض اقوام عندهم فلسفات وبعض الزندقات، علشان كده اتهم بالزندقة. هنا يقال ده بدعة وانحراف. ليش؟ لانك انت اعتقدت تحريم ما اباح الله سبحانه وتعالى. تيجي واحد يتنزه يقول لا انا لا اكلش الحيوانات لانه ما ينبغي ان احنا نذبح الحيوانات او رحمة بها، حتى هو كان مريض واتوا له بكتكوت او دجاجة صغيرة ذبحوها، فقال استضعفوك فذبحوك، ورفض ان يأكلوا، يعني لانه هو كان كما قلت فيلسوف، يعني حتى يسموه فيلسوف الادباء واديب الفلاسفة، واتهم بالزندقة والالحاد بسبب تلك المذاهب. فانا مقصدي الخلاصة يا شباب، انه لو الانسان ترك الحلال لانه نفسه تعافه فده لا حرج عليه فيه، لكن لو تركه تعبدا او اعتقادا لحرمة فده بدعة. لو تركه ايضا لحلية او لشيء فده برضه هو جائز، ما فيش مشكلة، لانه نوع من الحمية. واحد بتعبه البسباس ما بياكلش بسباس، واحد سمع ان الاطباء بيقولوا والله اللحوم بتعمل وفيها كوليسترول ومش عارف ايش، وعمل وخد بهذا الكلام، لم يحرمه على نفسه، ولكن كل ما فيها نوع من الحمية قال ان ممكن تضرني وممكن تعمل لي كذا كذا، سهل، ما فيش مشكلة، هو حر ياكل في تلك الحالة، يقال انه مباح. لكن لو اعتقد حرمته فده حينئذ يعتبر مذهبا ويعتبر فلسفة ويعتبر بدعة، ويعتبر اعتقادا محرما، لانه حرم ما احل الله سبحانه وتعالى. قال ويكون الحلال ها هنا عبارة عن ما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. يعني ده معنى احللت الحلال، يعني معناه يدخل فيه الواجب، بمعنى فعلت الواجب وفعلت المستحب، وده مطلوب فعله. ويكون المعنى انه يفعل ما ليس بمحرم عليه، ولا يتعدى ما ابيح له الى غيره، ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف، منهم ابن مسعود وابن عباس، في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله عليكم السلام، فيحل ما حرم الله. أنه كانوا بيعملوا النسيء، يجعلوا مثلا الشهر الحرام ينقلونه إلى شهر آخر علشان يقاتلون فيه، يعني فمحرم مثلا يقولوا ننقله إلى شوال، وبالتالي يحاربون ويفعلون ما شاءوا في محرم ويحرمون هذه الحرمات في شوال، فده اسمه النسيء، النسيء في الشهور. ولما جاءت الشريعة أبطلت هذا الكلام، لأنهم بدلوا في الشهور ولخبطوها، تمام، حتى يقال إنها ما اعتدلت تلك الشهور إلا في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الكلام ده ممكن الحج يقع في غير زمنه، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، وبالتالي نحن ضمننا إن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة وفي ذي القعدة. قال والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، فعلى أساس أن هم نسؤوه، وعام تاني خلوه على ما هو عليه، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك، بحسب المزاج وبحسب الحاجة. محتاجين معركة معهم حرب يوم ينسؤوه، ما معهمش حرب قالوا خلوه مكان. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، يقول لا ده أنا لو أزهد وما كلش الطيبات هذه لأن الله سيحاسبني عليها. طيب ما قال بعضهم أنت تحاسب على الماء البارد، يعني فبالتالي هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يأكل، يعني يأكل ما كان موجود يأكله، وما كان مفقود لا يطلبه، دي قاعدة النبي. إن وجد اللحم وأشياء يعني لها قيمة أكلها، وإن لم توجد أكل الموجود، يعني لو بقيت كسرة خبز أو شيء أكلها مع زيت أو بدون أو شيء تمام، وفي لحم أو ذبح واحد شاء وعزمه أكل منها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يعني لا يحرم ما أحل الله، وقد يعاف شيئا، زي ما في قصة مع خالد بن الوليد في الضب لما يعني وضع على مائدته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنبه، فخالد بن الوليد قال يا رسول الله يعني هو حرام؟ قال لا، بس نفسي تعافي يعني لا أجده بأرض قومي، ما اعتدناش عليه، لأن بعض الناس أكلات ما تعودوا عليها، زي مثلا تيجي واحد تقول له تأكل أرانب تمام، هو ما اعتدش ما أكلش الأرانب تمام، فيعافها. طيب خلاص، فالنبي ما أكلهش، فمد خالد بن الوليد يده جره أكله تمام، فما فيش مشكلة. دي الجبلة والطبيعة شيء غير اعتقاد التحريم نفسه يعني. قال وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا تقشفا، وبعضهم حرم ذلك عن نفسه إما بيمين حلف بها، يعني يقول والله ما أكل اللحم خلاص ليش، زهدا، أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر. يعني الكلام ده لاغي، يعني كونك تحرم على نفسك، أنت من علشان تحرم التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى، فلا يحرم إذا قلت ده حرام علي أو شيء، لا يحرم لأنه ده لاغي الكلام هذا. نعم، إذا حلفت، لكن إذا قلت أنا أحرم ده علي خلاص أنا ما أكل من ده أبدا، ده كلام عادي يعني يلغو تمام. لكن لو قلت والله ما أكل منه، فهنا يلزم الكفارة. وبعض ممتنع منه من غير يمين ولا تحريم، فسمى الجميع تحريما. المهم كلهم امتنعوا، وامتنعوا بنية التعبد، خلي بالكم دي مهمة يعني، امتنعوا بنية التعبد، هو افتكر ان ده يقربه الى الله، دي المشكلة. لكن انك تمتنع لانه كما قلنا نفسك تعافه، ده لا مانع، كل واحد يأكل ايه نفسه تعجبه، حيث قصد الامتناع منه اضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها، تأدبها يعني علشان ايه تمتثل. ويقال في الامثال فلان لا يحلل ولا يحرم اذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما ابيح له، وان كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له، ومحلل بفعله يعني كأنه مستبيح له، بس مستبيح بفعله، بس الاستباحة بالفعل لا يعني غير الاستباحة بالاعتقاد. الاستباحة بالاعتقاد ممكن تكفر، يعني الآن شارب الخمر ليس كافرا وهو مستبيح بفعله، يعني فعله ده هو استباحه، لكن لو اعتقد إباحته يكفر. لو قال إن الخمر حلال تمام وليست حرام والكلام ده كلام مش صحيح وكلام، يكفر بهذا الكلام، لكن بس هو مجرد شربه لا يكفر، هو مرتكب لكبيرة وقد استباحه بفعله. فالاستباحة بالفعل غير الاستباحة بالاعتقاد، الاستباحة بالاعتقاد خطيرة، يعني إذا اعتقدت استباحة ما أجمع على تحريمه أو حرمت ما أجمع على إباحته أو ما علم من الدين بالضرورة، قد يؤدي هذا إلى الخروج من الدين لأنه محادة للشريعة. لكن الفعل نفسه مسألة أخرى، تعتبر معصية إما صغيرة أو إما إيه وإما كبيرة من الكبائر كشرب الخمر وإيه وأشباهه. قال وإن كان لا يعتقد يحله. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، ده الخلاصة يعني. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، هو كأن الحديث يريد أن يقول إيش، انه ليؤدي الواجبات المطلوبات اللازمات فقط ممكن يدخل الجنة حتى لو ما كانش له ايه نوافل. بس هي القضية في ايش، المشكلة شباب ان هل انت تضمن ان الواجبات والاشياء دي كاملة؟ هي ميزة النوافل ايش، انها بيكمل بها. فالقضية هل فعلا انت زي ما تقول ايه يعني هتمشي على المسطرة زي ما بنقول وتؤدي الواجبات كلها تماما غير ليس فيها نقص، وتمتنع عن المحرمات تماما ليس في دخول فيها، وبالتالي هتمشي هكذا، ما حدش يستطيع بتلك الصورة، وبالتالي ايه صعبة، وبالتالي بيحتاج الانسان الى ايه الى دعم في انواع من النوافل علشان تجبر الخلل الحاصل في الايه في الواجبات اللي هي من عادة الانسان انه يسقطها، خاصة لما يكون متساهل مع نفسه تمام. فدي المشكلة. قال وبكل حال فهذا الحديث يدل على ان من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج، سألوا عنها وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. وخرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال: والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش، ثم قال: لا أعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وخرجه مسلم إلا أن عنده أنه قال: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعنده في رواية: فلما أدبر، أي مشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني منكوش الشعر، فقال كأنه جاي من سفر، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، ولفظه للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه، وزاد فيه: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: أيها الناس، اتقوا الله وصلوا خمسكم، أي الفرائض الخمسة، وصوموا شهركم، أي رمضان، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، أي ولي الأمر، تدخلوا جنة ربكم. وقال: حسن الصحيح. وخرجه الإمام أحمد وعنده: اعبدوا ربكم، بدل إيه؟ اتقوا الله، بدل قوله اتقوا الله. وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر، ولفظ حديثه: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فقلت: ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: لئن كنت أوجست في المسألة اختصرت، لقد أعظمت. وعليكم السلام. يعني جيت بايه؟ بامر كبير. واطولت فاعقل عني اذن، اعبد الله لا تشرك به شيئا، واقم الصلاة المكتوبة، وادي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب ان يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره ان يأتي اليك الناس فذر الناس منه. وفي رواية له ايضا قال: اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، ولم تزد على ذلك. وقيل ان هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقيط. فهذه الاعمال اسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. ويدل على هذا ما خرجه الامام احمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الخمسة، واديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب اصبعيه ما لم يعق والديه. يعني ده اشارة الى الموانع بقى. يعني الان في اسباب، لكن في اشياء ممكن ايه؟ ممكن تمنع. وهم دائما يقولون توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني اي عمل يحتاج لقبوله وتمامه الى توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنفس الشيء دخول الجنة يحتاج الى توفر الشروط، وهي الاعمال، وانتفاء الموانع اللي ممكن تمنع ايه، وبالتالي الاتيان بالمفروضات والانتهاء عن المحرمات، لان الشروط هي الاتيان بالمفروضات، والموانع هي الايه، هي المحرمات. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الاعمال كالصلاة. ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات الخمس لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه. خلي بالكم، يعني هو الآن بيجيب حاجات، يعني هنا من صلى الصلوات الخمس جابها لوحدها، من صلى البردين وهي أقل من الإيه، من الصلوات الخمس، كل ده يدخله الجنة. تمام، بس مش معنى انه لو عمل ده بس يدخل الجنة، لانه كما قلنا قاعدة الايه، توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما خرجه الامام احمد عن بشير بن الخصاصية قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه، فشرط علي شهادة ان لا اله الا الله، وان محمدا عبده ورسوله، وان اقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك على الكل بقى. فبايعته عليهن كلهن، مما يدل على ان البقية هو قبل بعضها ولم يقبل بعضها. فالنبي قال له: طب هتدخل الجنة ازاي؟ كأنه عدم فعل البقية دي يمنعه من الايه، من دخول الجنة. ففي هذا الحديث انه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم يعني، وقوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى. وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال بعض السلف: إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه كلها موانع. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي الذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها 3، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي الذر. فخرج أبو الذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي الذر. وفيهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن والنار حق أو النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك في فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما أي في الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. دي مسألة كأنه بيقول الأحاديث التي وردت فيها وعد على الجنة هي لها مقتضيات وشروط وموانع. وأيضا قد يكون مقصود بهذه الأحاديث إن ممكن في النهاية يدخل الجنة، وده لا يمنع أن يلقى عذابا قبل هذا. يعني قد يحتمل معناها أيضا نعم أن يكون نهايته إلى الجنة، بس قبل هذا قد يقضي مددا في النار أو يعذب. فهذا وارد عند أهل السنة والجماعة أن ممكن الإنسان يدخل النار قبل أن يدخل الجنة بسبب بعض الذنوب، لأنه عندهم أن مرتكب الكبيرة هو في ذمة الله أو في أو في مشيئة الله، يقولون هو في المشيئة، إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. وبالتالي لا يمتنع أن الإنسان يدخل الجنة بعد أن يكون قد عذب وطهر حتى أصبح أهلا لدخول الجنة. وبعض الناس تدخل الجنة ابتداء، نسأل الله أن يدخلنا الجنة ابتداء ولا يحرمنا منها. فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة، هي سبب وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع وهي إتيان الكبائر. يبقى كأنه بيقول نعم دي سبب، زي بالضبط ما نقول إيش يا شباب، إنه مثلا غروب الشمس هي سبب لوجوب صلاة المغرب، أو زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. تمام. طيب لو كانت امرأة حائض مش هتجب عليها لأن عندها مانع. تمام. يبقى ممكن يكون في مانع، مع إن السبب، فشو السبب؟ ما 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 إيه يعني السبب مش ماشي وحده، السبب معاه شروط وإيه وفي موانع، فهنا السبب موجود اهو. تمام. لكن امرأة عندها حيض فوجد مانع فما أصبحش واجب عليها. تمام. قال: فقالت طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع هي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. لأن هم كانوا ماشيين في جنازة الحسن والبصري العلامة المشهور تابعي، والفرزدق الشاعر المشهور الشاعر الأموي، ويبدو دي كانت زوجة الفرزدق ماتت فراحوا دفنوها، فبيقول له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يعني إيه يوم الموت؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله الفرزدق. فقال: تمام، بس إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. فهو جاب له الحاجة اللي هو ممكن يقع فيها، لأنه كشاعر مشكلته الهجاء وإيه، والممكن يقذف محصنة أو يتكلم بإيه بباطل، فهو جاب له الجزئية اللي هي إيه ممكن تلح عليه وتعمل له مشاكل وتمنعه من دخول الجنة. قال: فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال، أي الحسن: هذا العمود، العمود اللي هو لا إله إلا الله، فأين الطنب؟ يعني أنت الآن الحبال اللي تشد بها الخيمة، أنت لما تيجي تعمل خيمة بتعمل العمود في الوسط، لكن الخيمة ما بتقامش على مجرد العمود، في إيه الطنب اللي هي الحبال اللي بتشد بها الخيمة. فبيقول: طيب أنت جبت العمود اللي هو لا إله إلا الله، فأين الطنب اللي هي الأعمال؟ قال: يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. ده كلام جميل جدا. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ تمام. قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. هذا مفتاح بس ما مش هيفتح كده. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل، فقال ابن عمر عش ولا تغتر، يعني لا تغتر تعتمد على إيه، على الكلمة وما تعملش. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري كان هذا قبل الفرائض والحدود، ده وجه آخر من توجيه العلماء، قالوا هذه الأحاديث اللي هي فيها من قال لا إله إلا الله دي قبل نزول الفرائض، وبعدين بعد كده لما أصبحت الفرائض لازمة، لكن ده قول مرجوح يعني. قال فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. يعني ده من ضمن الإشكالات اللي هي بعضهم عالجها بتلك الصورة. الآن بيقول كيف من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب الأعمال والصلاة أشر. ففي وجه لبعض العلماء قال ده إيه كلام ده في الأول، وبعدين نسخ بالإيه بالأعمال، وأصبح إيه ما فيش حاجة اسمها إن إيه من قال لا إله إلا الله ما. في بعضهم قال لا مش نسخ، هو زيدت شروط، يعني هي باقية إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لكن زيدت شروط. والأصولين عندهم خلاف بقى، هل زيادة شروط دي تسمى اصطلاح النسخ ولا ما تسماش، دي مسألة أصولية مش مشكلة يعني. فبالتالي بعضهم، لكن ده كله الظاهر مش صحيح، لأن بعض تلك الأحاديث هي وقعت متأخرة، رواها صحابة أصلا أسلموا متأخرا يعني، فدعوى أنها نسخت أو دعوى أنها كانت في الأول دعوى مش صحيحة، بدليل أن بعضها سمعها الصحابة من النبي في زمن متأخر يعني، وبالتالي الكلام ده ليس إيه ليس وجيها. لكن هو ها ما هو ده المعنى الأول بقى اللي هو ما هو احنا معانا الآن عدة تفسيرات يعني، الآن في عدة توجيهات. التوجيه اللي هو كأن المصنف يريد أن يعتمد هو التوجيه الأول، إن نعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لكن لها شروط وفي موانع، وهي دي كلام الحسن البصري، ده كلام جميل. ده رأي آخر مرجوح اللي هو إنها نسخت أو إنها قيدت بتلك الأشياء وإنها كانت في الأول، لا هي قيلت في الأول وفي الآخر، وردت عن النبي كتير في أحاديث كثيرة، وردت سمعها صحابة إسلامهم متأخر، مما يدل على أن النبي تكلم بها في آخر حياته. لكن هو معلوم في الإسلام أن كل شيء له مقتضيات وله موانع، يعني دي لا يكون هناك عمل في الإسلام إلا يعني الصلاة. الآن الصلاة لها شروط ولها موانع ولها واجبات ولها أركان، يعني ما فيش حاجة كده إيه يعني من رأس القامة كده مجرد شيء وخلاص، لا كل الأعمال كده يعني، ما من شيء، الصوم أي عبادة أي شيء، وبالتالي نفس الشيء. فكلمة لا إله إلا الله ليست كلمة، وإلا على هذا فالمنافقون هيبقوا من أهل الجنة صح، لأن المنافقون يقولونها يعني، عبد الله بن أبي قالها ما شو ما امتنع منها يعني، لكن هل هي مقبولة مش مقبولة؟ ليش؟ لأن مقتضياتها مش موجودة، التصديق غير موجود، فبالتالي لها شروط كلمة لا إله إلا الله إن وفى بها، وأيضا انتفت الموانع اللي ممكن تحجزه عن الإيه عن الجنة تكون مانعا، فبالتالي هو كده وفى بالإيه وفى بكل شيء. على لو في تعارض وما ما فيش قدرة على التوفيق ممكن يقولوا كده يعني، يعني ده ملجأ بيلجأ إليه العلماء لما يكون في أشياء متعارضة ومش قادرين يوفقوا بينها، فساعات يلجؤون إلى دعوة النسخ، وهي دعوة تمام، ففي كثير من الأحيان بترفض يعني، لأن النسخ معناه إيه؟ معناه إلغاء أحد النصين، يعني أنت الآن لما تقول إيه إن ده ناسخ لده معناه ده أنت لغيته خلاص، فالأصل عدم إلغاء النصوص يعني ومحاولة إعمالها جميعا. ولذلك الصورة الأحسن هي دائما أو في الغالب هي التوفيق بين النصوص، وكون ده مخصص لده ده مقيد لده، دي الطريقة اللي إيه الغالبا بيجري عليها العلماء. وقال الثوري نسختها الفرائض، قال فبيقول ابن رجب بقى وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده الثوري ما أراد هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإبهام كان السلف يسمونه نسخا وليس هو بنسخ في الإصلاح المشهور. وقال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وبصدق وإخلاص صدقها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله. وروي ذلك مسندا من وجوه أخر عند مرسل عن الحسن من وجوه أخر ضعيفة، والحديث ضعيف لكن ورد في أحاديث أخرى. ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا الله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة والذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتأها شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع، لكن ضعيف. وكذلك ها أو موضوع مش إشكال، لكن هو المعاني اللي جابها فرأيت من اتخذ إلهه هو يعني ده واضح يعني. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. مع أنهم ما جابوا الشيطان وجلسوا يصلوا له، لا يعني عبادة الشيطان بمعنى أنكم تمشوا وراه وتسمعوا كلامه وتطيعوه، فده معنى العبادة يعني. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، قال لا تحبوا غيره. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفة، النملة على الايه الصخرة، الصخرة الناعمة في الليلة الظلماء. الصفة اللي هي الصخرة، تمام، يعني دليل على خفائه. نملة ومشي على صفة في ليلة مظلمة منها يشعر بها او يسمعها، فكأنه الايه الشرك الخفي يدخل الى القلب ايه تسلل، فينبغي على الانسان ينتبه يعني. وادناه أدنى الشرك أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، يعني أنك بتحب ده مع أنه جائر وظالم وبتكره ده مع أنه مستقيم، فده من إيه من ضمن الشرك. قال وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني فعلا لو أنتم تحبوا الله يبقى اتبعوا النبي. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم، لأن أفعالهم بتكذبها. فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، لأنها لو كانت صادقة ستؤدي به إلى الإتيان بالإيه بالواجبات والانتهاء عن الإيه عن المعاصي. وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. برضو مش صحيح، قال عندك موضوع ضعيف ولا موضوع ضعيف؟ جز يا مؤمن يعني عدي. هذا يدل على ان لا اله الا الله فيها من الاخلاص ومن الصدق ما جعل تلك المعاصي العارضة انها تطيح، يعني ليس منافيا لهذا الكلام، يعني برضو هي لابد ان يكون فيها من الصدق والاخلاص ما 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 يحرق بها نار المعاصي. فربما كان هذا شيء متراكم عليه، لكن الرجل عنده اخلاص تمام وصدق فيها، ولكن كان يقع له الزل، زي ما قلنا في مسألة انه انه الانسان كيف يتوب وممكن يرجع، لكن هو عنده اخلاص عند عند التوبة. فدي نفس الشيء، هو عنده اخلاص في في الكلمة، فكان لها من الحرارة ما احرق المعاصي، فده ما لا ينافيه. قال: تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن يعني عدي مر احسن انت طفتني، فقد اطفأ نورك لهبي. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون دخلها المقصود هيمر على الصراط يعني، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. فهذا ميراث ورثه ورثه المؤمنين. عندكم المؤمنين؟ هاي المؤمنون، ما عنديش المؤمنين، انها فاعل. فهذا ميراث ورثه المؤمنون من حال ابراهيم عليه السلام. فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا رب لو لم اطعك هل كنت تعذبني بشيء هو اشد مني؟ قال: نعم كنت اسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل نار اعظم مني واشد؟ قال: نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وفي هذا يقول بعضهم: ففي فؤاد المحب نار هوى أحر نار الجحيم أبردها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر، مكتوب عند المختصر، فإن المحتضر اللي هو في سياق الموت يعني يسمى المحتضر، بعضهم يقول المحتضر، لا هو المحتضر لأنه يحتضر من الملائكة، يعني يحضر أو تحضر عند الملائكة عند خروج النفس أو خروج الروح، فيقال فيه المحتضر اللي هو بيموت. فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص، لأنه في حالة صعبة يعني ما يقولها لو هو يعني ثبته الله، وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. ورجع هذا القول ورجح مكتوب رجع ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. وابن رجب نفسه له كتاب اسمه كلمة الإخلاص، تكلم فيها برضو عن كلمة لا إله إلا الله وشروطها، وكلم عليها طويل، رسالة مطبوعة يعني طبعها أكثر من مكتبة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.